بداية هذا الاصطلاح في ظهوره خاصة في هذا العصر بعد أحداث سبتمبر، واختاروا هذا اللفظ لأنهم يريدون تلطيف تعامل المسلم مع الكافر، وعوضوه بدل أن يقولوا الكافر بصراحة كما ذكرت، اختاروا اللفظ الآخر لأن فيه تلطف وفيه تسامح وفيه تقريب أو سهولة مع الآخر الذي هو الكافر يهودي أو نصراني. وبعض أهل العلم يرى أن الآخر من ناحية الاصطلاح هو ما يقابل الأنا أو الذات، فأنا أتحدث عن ذاتي، أنت بالنسبة لي آخر، وأنا بالنسبة لك آخر كذاتك وأنت. ولكن الاصطلاح الموجود التعامل مع الآخر في هذا العصر يستخدم الكتاب، يستخدمونه في الانترنت كثيرا،
الإعلاميين أيضا
والإعلاميين وفي الجرائد وفي القنوات يقصدون به التعامل مع الآخر اللي هو الكافر، فأزالوا كلمة الكافر أو وصف الكافر مع أنه موجودة في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم، واستبدلوا هذا اللفظ ليضفوا عليه نوع من التسامح، وهذا فيه صرف للفظ الشرعي والمصطلح الشرعي عن حقيقته، ولها أبعاد كثيرة جدا تظهر لنا من خلال بعض العناصر التي سنذكرها إن شاء الله الآن.
فلا يخشى يعني هنا التطرق من مسألة استبدال هذه العبارة واستعمالها بكثرة أنها تندثر عن اللفظ الشرعي الذي سماه الله سبحانه وتعالى به في القرآن.
هذا من أكبر المشاكل التي تترتب على هذا المصطلح، لأنها تغيب في الحقيقة تغيب قضية الولاء والبراء، لأن إذا لم يكن عندنا كافر وأصبح آخر فأين تذهب عقائد الولاء، عقيدة الولاء والبراء التي من أصل الدين؟ لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، نفي كل ما يعبد من دون الله ومن يعبده من الناس. وفي آية الكتاب العظيم لما ذكر الله عن إبراهيم عليه السلام براءته صرح إنني براء منكم ما تعبدون. فإذا أزلنا كلمة الآخر، أزلنا كلمة الكافر اليهودي أو النصراني واستبدلنا الآخر، فمعنى ذلك عقيدة كاملة ستنهد.
جميل.
الولاء والبراء ما يدخل في ورائها من أشياء كثيرة.
البعض يقول أن مسألة الولاء والبراء هذه اللي أنتوا شغالين عليها، طبعا هذا يطرح علانية في المنتديات يعني وحتى في الصحف، يقول أنتم الآن يعني جالسين تمسخوا مسألة التسامح بين الناس، وجالسين بس تثيروا النعرات بين الناس وتجعلونها حرب لا تبقي ولا تذر. هذه الكلام هذا يسلم لهم؟
هؤلاء أنا أعتقد أنهم نظروا إلى الجانب الذين غلوا في التعامل مع الكافر، فهم أخذوا مجال العكس وهو التسامح. ولو أخذ هؤلاء بمنهج الكتاب والسنة وهو منهج الوسط، سنتحدث عنه إن شاء الله قريبا، عندنا منهم الغلاء فنظر الكافر نظرة عدائية كاملة بدون الضوابط الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ونحن ننطلق في كل تصرفاتنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في تعاملنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. فإذا كان النبي عليه السلام قدوتنا في العبادة، قدوتنا في الصلاة، قدوتنا في الأخلاق، فمن أخلاقه أنه كان يتعامل مع الكفار في عهده، فكما سيأتي لنا زار اليهودي وزار عمه أبو طالب وتعامل مع الكفار وأجاب دعوة يهودي. فالذين نظروا إلى العداء قابلوا في نظرتهم الذين تساهلوا، وجاء منهج الوسط الذي هو منهج الكتاب والسنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليأتي لنا يضع لنا قواعد مهمة في التعامل مع الآخر الذي يقولونه ونحن نسمي كافر. فهناك قواعد مهمة جدا في التعامل مع الكافر اليهودي والنصراني أو كما يقولون الآخر، إذا ضبطها المسلم فسيؤدي فعلا الحق الشرعي له وعليه.
إذن أفهم من حديثك أن الآخر هو الكافر كما سمى الله جل وعلا في القرآن كما ورد في السنة، أن هذا الكافر الذي يكفر بالله ورسوله ويرد كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الكافر بهذا اللفظ بهذا المصطلح. طيب أنواع المخالفين لنا؟
المخالفين كثر. لما نظرنا إلى الكافر فهم أنواع كما ذكر العلماء، منهم الكافر الحربي الذي يحارب المسلمين كاليهود والنصارى الفلسطين والنصارى في بلاد كثيرة، من المخالفين الكافر غير الحربي، منهم الكافر المعاهد كما يجي بلاد المسلمين، من دخل بلاد المسلمين بعهد وذمة وذمة ولي الأمر وعهد ولي الأمر، فهذا له تعامل وهذا له تعامل وهذا له تعامل. وهذا يبرز لك أخي الكريم كما تعلم ولعلك تتفق معي أن هذه الشريعة فيها تكامل، مع أنه كافر ولكن هذا الكافر لما حارب المسلمين لا حكم في التعامل. فلما جاء البلاد المسلمين بذمة بعهد ولي الأمر له تعامل آخر. ثم فالمخالفين غير الكفرة مخالفين أكثر من ذلك. انظر المخالفين من جهة الاتباع، مخالفين من ناحية اتباع السنة، المبتدع بأنواعهم، المبتدعة سواء كانت بدعة كفرية أو بدعة غير كفرية، والبدع أنواع وأشكال. وتكلم العلماء عن التعامل مع المبتدع لأنه يعتبر مخالف للسنة وآخر من جهة المخالفة للسنة، ووضع العلماء قواعد مهمة في التعامل مع المبتدع، السلام عليهم، زيارته، محاورتهم، قواعد كثيرة وضوابط تكلم عنها العلماء، وفيها رسالة ماجستير ودكتورة. ومن المخالفين أصحاب الفسق وأصحاب الفجور، فهم مخالفين لنا من ناحية أخرى لأنهم ضد الطاعة، فعندنا مخالف في الأصل وهو الإسلام والمخالف كافر، وعندنا مخالف في عكس السنة وهي الابتداع، وعندنا مخالف في عكس الطاعة وهي المعصية والفجور والفسق. وكل هؤلاء لهم في الشريعة ضوابط وقواعد التعامل، وهذا يدل على سمو هذا الدين وعظمة هذا الدين الذي جعل في كل صنف من الناس مهما كان له طريقة في التعامل معه.
جميل جدا. الناس في تعاملهم مع الآخر يعني تتباين نظراتهم، وجهات نظرهم، وأساليب تعاملهم.
الناس يتفاوتون تفاوت كبير على حسب تعاملهم مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من غلا مع الآخر كما يقولون، نحن نقول مع الكافر، منهم من غلا مع الكافر فكما يحصل التكفير والتفجير والقتل، هذا موجود في بعض البلاد. حتى
غلا مع الكافر في التكفير، هو كافر أصلا،
هو كافر، ولكن كيف تعامل معه؟ كيف تعامل مع الكافر؟
قام بقتله،
قام بقتله بتفجيره، كما يوجد فيه والقصص كثيرة في هذا الباب. هذا غلا لأن نظرنا إلى فعله ورجعنا الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم جاور الكفار، زار اليهودي وزار عمه أبو طالب، ووجوده في المدينة وفي يهود ولم يحصل منه صلى الله عليه وسلم أي أذى لهم كالأذية المعروفة الآن. هؤلاء غلوا في التعامل مع الكافر بالأذية الظاهرة لهم، لأنهم نظروا إلى أنه كافر ولأنه عدو لله، ولكن لم يضبطوا هذه النظرة، نظرة العداء، بضابط الكتاب والسنة. وقد يوجد في عصرنا من يتأثر بهذا الفكر كما وجد، وحصلت للإسلام والمسلمين ويلات ومصائب بسبب هذا الفكر الدخيل الذي أثر تأثيرا كبيرا حتى على شباب الأمة، والقصص كثيرة، ونسأل الله أن يهدي من أسوأ السبيل. القسم الثاني في التعامل مع الآخر، من تساهل قابل من غلا، قابله من تساهل، فنظر إلى الكافر الذي يسميه الآخر التسامح والتودد والتلطف، فالابتسامات معه والجلوس معه، وقد يقدم على غيره المسلمين، وقد يتزوج منه في ظروف معينة، ولا الزواج من اليهود والنصارى مباح في كتاب الله.
لا نقصد أن نصراني يتزوج مسلمة، موجود يعني،
هذا موجود، هذا مخالف
كثيرا على كثير من القضايا. نعم.
القضية الثالثة الوسط، المنهج الوسطي هو من نظر إلى الكافر ثم نظر إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، وهذا هو المنهج الذي نفترض أن نسير عليه. تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كما سيأتي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نقول لهؤلاء أصحاب التكفير الذين فعلوا الأفاعيل مع الكفرة،
نقول أصحاب لهم التفجير، تقصد
أصحاب التفجير،
لأن التكفير عفوا بس حتى نحرر المصطلح، يعني أنت الآن حينما تتعامل مع هذا المخالف أو الآخر أن تكفر من منطلق التدين ديانة لله سبحانه وتعالى، لأنه كافر نصراني يهودي، لكن يبدأ الآن اللي هو المرحلة الأخرى اللي هي مسألة الاعتداء، التعامل معه، التفجير، قتله، سلبه، سرقته، هذا بس حتى نكون في الصورة.
واضح هذا المقصود. الذين نظروا إلى الذين غلوا في التصرف معه أو تساهلوا في التصرف معه يقابلهم منهج الوسط، وهذا معروف في أغلب التصرفات الموجودة، فيها من غلا ومن فرط، ودائما الوسط هو المنهج الصواب. وسيأتينا بعد قليل كيف نتعامل مع الآخر على المنهج الشرعي على وفق الأدلة من الكتاب والسنة.
هو الآن يعني أحيانا مسألة التفجير أو مسألة أنا لا أبرر، لكن ما يحدث حينما يرى مثلا شخص مشحون نفسيا على شاشات تلفزة ما يجري للمسلمين في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان، يقابل شحن نفسي فيبدأ بعملية مثلا رد الفعل. أنا ودي لو تتطرق لهذا شوي بشكل مفصل، يعني كثير من مارس هذا الفعل منطلقات مشحون نفسيا، وأنه يرد الظلم الذي يقع على المسلمين من وجهة نظره، ما أدري كيف نحقق هذا الكلام.
هذا الأخ الذي وقع من هذا التصرف، نقول قوة الإعلام، قوة تأثير الإعلام، وهذا فنون في الإعلام، أن تملك قوة في التأثير، في التصوير، في الإثارة، في الأصوات، في شحن المشاهد، وهذا موجودة في الإعلام في إظهار التأثير القوي على المشاهد سواء في الخير أو في الشر. فالذي يرى مثل هذه المشاهد من قوة ما يتأثر من قوة المادة المطروحة يتأثر هو نفسيا بدون أن يضبط هذا التأثر بالكتاب والسنة. لو ضبط هذا التأثر بالكتاب والسنة لو ضبطه لما حدث هذه الأخطاء، وإلا كلنا نتأثر كلنا. أين العلماء من هذا المنهج؟ العلماء لا يقرؤون ويشاهدون ويسمعون، وقد تأتيهم اتصالات فيها شكاوى أعظم مما نسمع ونرى، ومع ذلك نجد أن العلماء الذين التزموا بميزان الشرع أفعالهم مضبوطة بالكتاب والسنة، ولا نجد عندهم الأخطاء التي تحدث من هؤلاء. هؤلاء تحركت عواطفهم، ولكن العواطف كما يقال تأتي بالعواصف، إن لم تضبط العواطف في الخير أو الشر فالنهاية لا تحمد.
البعض إذا سمع هذا الكلام يقول أنت تخذل يا أخي، يعني إذا كان المعتصم حرك الجيش عشان حرمة قالت ومعتصمة
ننطلق نحن من الكتاب والسنة. المعتصم فعل ما فعل، نحن ننظر إلى الواقع، إلى فقه الواقع الذي نراه، المصلحة، قوة المسلمين، ضعف المسلمين. هذه أمور يجب أن تدرس، وعندنا علماء، عندنا علماء مرجعية، يجب أن نتفق على مرجعيتنا بعد الكتاب والسنة، علماء الشريعة الذين يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصواب. لأن لو كل واحد فهم كما يريد لحدثت الأحداث التي لن تنفع الإسلام، بل قد تؤخر مسيرة الإسلام.
ماذا لو تقاعس بعض العلماء عن أداء الواجب؟ يعني وإن كان هذا، أنا تعمدت أن استطرت هذه النقطة بالذات لأنها مدار خلاف ونقاشات كثيرة في المجالس. البعض يقول يا أخي إحنا رحنا عند المشايخ تقاعسوا، والمشايخ ما استمعوا لنا، كيف نصل إلى حل؟ أنا جالس أشوف أخواني وأهلي يقتلون يمنة من يسرى، وأحيانا أشوف الدم المنسكب ما يحتاج حتى بهرجة إعلامية، صورة حقيقية تنقل حيا على الهواء. لا زالت المقبلة قائمة، يعني إحنا بس أنا أتعمد هذا بحيث أننا نفكك الجزئية هذه.
نقول هل كون حكم على العالم أن يتقاعس هذا يحتاج إلى دليل؟ هل من شرط العالم أن يأتي إليك ويقول لك أني فعلت وأني نصحت وأني ذكرت؟ ليس شرطا. وكان الناس يأتون الشيخ بن باز يقولون في كذا ورحمه الله تعالى في كذا وكذا، فكان يبين لهم، فكأنهم يطعنون في الشيخ في بعض المجالس أنه لا ينصح وهذا فيه وكلام كثير، ولعل الناس سمعوا من هذا كثير. ولكن جلس العلماء معه ووصلتنا الأخبار من العلماء الثقات أن الشيخ رحمه الله وغيره من الشيخ العلماء من سبق من مات رحمه الله ومن من معاصر الآن أنهم ينصحون يذكرون، لكن في السر، وهذا منهج العلماء. أما قضية أن وهذا موجود للأسف كما ذكرت، اتهام العلماء والطعن فيهم واعتقاد عدم حماسهم للمسلمين وعدم نصرتهم، هذا موجود في بعض المجالس للأسف، قد ينسب إلى قد نسمع من طلاب العلم أو من الدعاة والمنتديات تتفنن في إبراز الطعن في العلماء. نسأل الله أن يهدي الجميع.
آمين. قواعد التعامل مع الآخر أو الكافر في المنهج الإسلامي، ما هي هذه القواعد أو أبرز هذه القواعد؟
القواعد كثيرة جدا، ولعل هذه القواعد من أفضل في نظري ما يحتاجها الناس في هذه المرحلة، لأن ابتلينا بالفكر المتساهل وابتلينا بالفكر المتشدد، فيجب أن نبرز الفكر المتوسط المستنير بالكتاب والسنة. القواعد كثيرة ذكرها العلماء. من القواعد أولا أن نتفق قبل أي تصرف أو قاعدة أو خلق مع الكافر إلى أن هذا التصرف مبني على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتابه، إلى الرسول، إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته. لماذا نذكر هذا المنهج أو هذه القاعدة قبل ذكر التفاصيل؟ لأن بعض الناس قد ينكر علينا تصرف معين ويقول أنت مداهن مثلا، لو تصرفت من تصرف معين فقل أنا لست مداهن، لا تتهمني، أنا أعود إلى الكتاب والسنة، أنا مصدري الكتاب والسنة، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. لأن هذه عندنا مشكلة عند بعض طلاب العلم، بعض الشباب إذا رأك مثلا تزور جارك وقد يكون نصراني، أو تزور طبيب وتهدي شيء، قال أنت لا تطبق الولاء والبراء وأنت فيك، قد يوجد نصارى يعملون في بلاد المسلمين في شركات كثيرة جدا.
تسمح لي نستطرد بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود إن شاء الله تعالى. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لاستكمال محاور هذا اللقاء مع ضيفنا الشيخ سلطان العمري، فابقوا معنا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، في استكمال محاور هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الشيخ سلطان العمري عن التعامل مع الآخر. حديثنا قبل هذا الفاصل شيخي الكريم كان عن قواعد التعامل مع الآخر في المنهج الإسلامي. بدي لو نستكمل ما قطعناك فيه قبل هذا الفاصل.
دائما المسلم في تصرفاته ينطلق من منهج لا يتغير. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعند تعاملنا مع الكافر أو مع الآخر نعود إلى الكتاب والسنة ونستنبط من الكتاب والسنة الصفات، الآداب، الأخلاق، القواعد في التعامل مع الآخر أو مع الكافر. فلما رجعنا الكتاب والسنة ذكر العلماء عدة قواعد وأصول في التعامل مع الآخر. من هذه القواعد أو من هذه الأسس في التعامل مع الآخر، أولا الدعاء له بالهداية. الدعاء له بالهداية، نحن نتمنى أن يهتدي كل كافر، نتمنى أن يهتدي كل كافر، يعني هذه أمنية عظيمة. إذا رجع الناس إلى دين ربهم وعبدوه وأنابوا إليه هذا أمر عظيم جدا. واسمح لي أن أقول لك قصة نبوية تبين سعة الرحمة عند هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء أحد الصحابة قال إن دوسا طغت، حديث صحيح مسلم، فادعوا الله عليها. الصحابي متألم من واقع هذه القبيلة وهذه القرية، إن دوسا طغت، فكأن الصحابي ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليها. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال اللهم اهدي دوسا وات بهم، دعا لهم بالهداية، مع أن الخبر الذي ورد إليه أنهم اعتدوا وفسدوا وظلموا. فانظر إلى هذا الفقه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، فنحن ندعو. لو أدنى سرقة والله جاري كافر معي في العمل واحد نصراني أو يهودي أو طبيبة تقول عندي مريضة فلبينية نصرانية أو ديانة، نقول ادعي لها بالهداية الله يهديها.
مثلا إذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقيف حينما أرسل له جبريل أو أوحي إليه عن طريق جبريل عليه السلام أن الله جل وعلا أوحى إلى ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين. معنى الحديث لا أضبطه بالنص،
قصة الطائف.
أي نعم أحسنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم
من يعبد الله.
إيه هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بالمخالف.
نعم.
لكن بعض من الناس يقول يا أخي الله يهديها ويأخذه، يعني ما بي حتى الدعاء هذا شو رأيك فيه؟
نعود الكتاب والسنة فلا نجد له مكانا. دعا لهم بالهداية.
اللهم صل.
وسعة رحمة كما في القصة اللي ذكرت، قصة الطائف عجيبة جدا. أنت لو تتأمل القصة يعني تخيل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يطرد من الصبيان والمجانين، وهؤلاء الصبيان والمجانين معهم الحجارة يرجمون رجم
سفهاء القوم أيضا.
طيب الآن أشرف الخلق يمشي صلى الله عليه وسلم مطرودا، لا صديق ولا قريب ولا أحد ولا وليس. يعني لو نظرناها في التحليل النفسي الآن يعني تحطيم مشاعر، ليس له أحد يأويه من الخلق طبعا، وهو يمشي الآن الدم ينزف. لاحظ أن الدم ينزف، القضية ليست قضية رجم أو عبارات كما يأتينا بعض الدعاة وبعض المصلحين يقول أنا أهاجم في الانترنت، أنا أهاجم في الحي، أو أهاجم في بعض القنوات. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول، بل هو سلسلة أنبياء هجموا. مع هذا الهجوم النفسي والجسدي الدم منه صلى الله عليه وسلم ينزف، ويأتي ملك الجبال ومعه مع جبريل عليه السلام يا محمد يسلم علينا الله قد سمع قول قومك لكم أردوا عليك فإن شئت نطبق عليهم الأخشبين، فقال مسلم لا لعل الله أن يخلص صار من يعبد الله. هذه كما ذكرت أنت وهذه لفتة عظيمة، التعامل مع المخالف الكافر ينطلق من منطلق الرحمة بداية، ولكن لا يمنع مستقبلا مع استمرار النصيحة إذا لم يستجب قد يكون هناك تعاملات أخرى، هذه معروف باب الجهاد،
أو يفشل الأذى بكثرة
أو يفشل يستمر في أذى، أو قد يتعدى الأذى إلى أذى أعظم منه. القضية الثانية انطلقنا المرحلة الأولى، القضية الأولى الدعاء له بالهداية وانطلاق الرحمة منه. انطلاق الرحمة، انظر إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب، زاره لكي يدعوه رحمة. يعني ماذا تحرك النبي عليه السلام من بيته أو محله إلى عمه رحمة له؟ هذا شيء مهم جدا، وهذا صفة عظيمة في الداعية سواء مع المخالف أو مع غيره، أن يكون رحمة. والله زكى نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة للخلق كلهم. فلما زار عمه أبو طالب وعرض عليه الإسلام ولم يستجب ومات على الكفر، إذن انطلاق الزيارة أصلا باب الرحمة، لأن بعض الناس قد يزور الكافر ليس للرحمة به وليس لدعوته بل لمؤانسته، كما يفعل بعض الناس الآن أعياد الكريسماس والاحتفالات معهم ومؤانستهم في أعيادهم واحتفالاتهم، ويقول تعامل مع الآخر سماحة الدين، أنتم متشددين، ويصف المسلم بتشدد وغيرها.
طيب ممكن
هذا نظر إلى قال لك والنبي صلى الله عليه وسلم، شوف سبحان الله الاستدلال، بعض الناس استدلال غريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه، طب زار ليش صلى الله عليه وسلم؟ زار دعوة، زرت هذا لمؤانسته، ولي قال أنا أريد أن أظهر سماحة الإسلام، سماحة الإسلام ليس بهذه الطريقة. فعلك هذا بارك الله فيك، فعلك هذا نعرى الكتاب والسنة، ولا تقول كل شيء كتاب والسنة، نعم كل شيء كتاب والسنة، هذا منهجنا. أنت في صلاتك تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ اتباع لا إله الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، العودة للكتاب والسنة. فهذه نقطة مهمة، وهي قضية الرحمة عند الداعي بالمخالف. قضية أخرى من التعامل المخالف، معرفة مكائدهم ومخططاتهم. إذا لم نعرف نحن المسلمين مكائد الآخر أو مكائد اليهودي والنصراني، خططهم في تدمير الإسلام، في أذية المسلمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هذه إرادة لهم، هذه إرادة، يريدون فعل مضار مستمر، ويسعون في الأرض فسادا. إذا كان المسلمين يجهلون هذه القضية ويعتقدون أن الكفار موجودين الآن والذين سيأتون بعد زمن إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أن القضية مؤانسة ومؤاخاة ومسالمة ومسامحة، هناك صفات في الكفار لن يتركوها من الإرادة والإفساد والسعي في الأرض فساد ودمار، هذا شيء في كتاب الله موجود، والواقع يعني أثبت لنا، والقرآن مثبت لا يحتاج إلى إثباتات، ولكن الواقع أخبرنا بأشياء عجيبة جاء بها القرآن قبل ذلك. فمعرفة المكائد والمخططات شيء مهم. كيف نعرف مكائد اليهود والنصارى؟ القراءة في كتبهم، معرفة أفكارهم، معرفة طرقهم، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء، لأن الأعداء عندك المنافقين مثلا، هذا يعتبر من المخالفين لنا، غدر في الأحزاب وغدر في أحد. عندما نعرف هذه السيرة العطرة وكيف تعامل معهم وكيف أنهم خانوا، نعرف أن القضية أن الشخص هذا الكافر أو الآخر كما يقولون، أن هذا الشخص الذي نحاول أن نتسامح معه ونقترب منه، قد يكون هذا يوم من الأيام.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب شيخنا، الكافر له نظرة ناحية المسلم وفي قلبه ما يحمل تجاه هذا المسلم، أنا ودي نتطرق لهذا، لا مغالين ولا مجافين في هذه النظرة،
نظرة الكافر للمسلم.
نعم،
لن نجد أصدق من كتاب الله عز وجل في بيان حقيقة نظرة الكافر للمسلم. واسمح لي أن أقرأ عليك بعض الآيات التي تبين نظرة الكافر للمسلم، حتى يعني يتبين المشاهد والأخت المشاهدة أيضا كيف ينظر هؤلاء لنا. يقول الله عز وجل، وهي آيات نقرأها ولكن لعل في الواقع، وهذه رسالة إلى أصحاب التسامح وتقارب الأديان، إذا أدركوا حقيقة القرآن الذي يقرؤونه ولو أنهم تدبروا القرآن لعرفوا ما معنى التسامح والتقارب الذي يزعمون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لاحظ لن نفي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمتهم بعده. هذه رسالة واضحة، الذين يريدون الاقتراب منهم حتى يحصلوا على ابتساماتهم وعلى مودتهم وعلى رحمتهم وعلى محبتهم، لن يكون لكم هذا، لأن الذي خلقنا وخلق اليهود وخلق النصارى الذي يعلم سريرتهم هو الله سبحانه وتعالى. نحن لا نرى منهم إلا الابتسامات الظاهرة، ولا نعرف منهم إلا الكلمات الجميلة والرنانة من بعضهم، ولكن الله يعلم ما في قلوبهم من نظرتهم لنا. يتمنى منك أن ترتد عن دينك حتى تكون مثله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم عن دينكم، لو يردونكم عن دينكم
من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم.
البغضاء والكره لنا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
سمعوه. جوال نور الإسلام، هل تسعى لتنمية قدراتك؟ هل تبحث عن كنوز الكتب ولآلئ الأسفار؟ هل تهتم بالدقة في الانتقاء والأمانة في التوثيق؟ هل تحب أن تكون على اطلاع بما يدور حولك؟ جوال نور الإسلام معك حيثما كنت، نحيطك بما يفيدك، نهتم باحتياجاتك، نسعى لتنمية قدراتك، نحلق بك في فضاء العلم والمعرفة. من نور الإسلام إلى شاشة جوالك.
للاشتراك والتعرف على الباقة أرسل رسالة فارغة مجانية على الرقم 8187.
أما هم فعندهم تقارب، يعني ويعون قضية الولاء والبراء حتى يكون التسامح الذي يزعمونه مع الآخر. لتجدن أشد الناس عداوة الذين واليهود والذين أشركوا، مخادعتنا، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون، كره الخير لنا، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. اسمع يا من يدعو للتقارب والتسامح، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. عدم محبتنا، ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم. فمهما حاول البعض من التقرب منهم وموالاتهم لكي يكسب ودهم، الله يقول يا أخي الكريم يا مسلم اقرأ كتاب ربك وتدبر القرآن، ها أنتم أولئي تحبونهم تتلطفون معهم ولا يحبونكم. السعي لإضلالنا ويريدون أن تضلوا السبيل. هذه بعض نظرة الكافر للمسلم الذي الناس الآن يبحثون عن يعني مودة لهم واقتراب منهم وتلطف معهم. هناك قواعد أخرى مهمة جدا في التعامل مع الكافر.
لا هذه تطرقنا لها، لكن عندي الآن ذكرت الآن طرف الحوار أو في طرف حديثنا نماذج من العداوة، لكن يجيك واحد يقول لك يا أخي الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول بعد أن ذكرت لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إننا نصارى. الآية الأخرى يعني عمران ليسوا سواء. العالم في الحقيقة يعني أن هناك رحمة من قبل الكفار للمسلمين، ثلاث أرباع الجماعات الإسلامية ملتجئة في لندن والسويد والنرويج، ما شاء الله يعني يمارسون كامل حريتهم. طبعا ليس على إطلاق حتى الحديث، لكن يستطيع أن يقوم وينشئ حزب معارضة و يستطيع أن يصرح بل ويشتم حتى الحكومة التي آوته وينتقدها. يعني العلاج الذي يقدم الكفار للمسلمين أحيانا بالمجان في مناطق الصراع التي ينأى الكثير من المسلمين عن الدخول فيها، ويعني ألا تشعر أن هناك شيء يعني في خلل؟ إيش اللي حقيقة ما يجري؟ إحنا نسمع كلام الله سبحانه وتعالى ولا نزايد عليه ولا نشك في طرفة عين، لكن الواقع يعني مظاهر الرحمة هذه التي نراها، هل تخفي أجندة خلفها؟
هل يعني تعتقد أن هذا الرحمة يعني ماذا يريد من ورائها إلا كسب القلوب لهم، ميل الناس إليهم، محبة الناس لهم، التودد لهم، تميع قضية البراء منهم؟ قضايا كثيرة جدا ومعروفة طريقتهم.
هو يقول لك احترم النظام وأهلا وسهلا بك، تبغى تعاديني تواليني تحرر أنا ما لي علاقة فيك، لكن احفظ نظام البلد.
قضية النظام بلد مسألة أخرى، قضية النظام والطرق وقضية الأمن وفي البلاد هذه ما نختلف فيها، لا يجب الإنسان أن يلتزم فيها، وهذه من القواعد المهمة اللي لابد أن نتطرق لها. أنا أتكلم عن قضية إحسان الكفار لبعض المسلمين، هذا وراء ما وراءه، هذا أمر معروف والتاريخ يحكي ذلك. كيف استطاعوا تنصير العالم الإسلامي؟ بداية المستشفيات والإطعام والعلاجات وتمكين في أشياء كثيرة، والنهاية أصبح المسلم يتميع وزالت عنده قضية الولاء والبراء، زالت عنده بالكلية، ويقول لك هذا أعطونا وهذا الفعل كما ذكرت أنت، لكن يبقى الكتاب والسنة
هم الفيصل والمعيار،
يبين لنا هذه القضية أنها لا تقبل المزاودات فيها.
أيضا كأني بك تقول يعني هم فعلا أعطوك يعني مجالات من الحرية، لكن في المقابل فرنسا مثلا منعت مظاهر الحجاب في الشارع في الجامعات، سويسرا مؤخرا صوت البرلمان على منع المآذن، الدنمارك تطاولت بكل صفاقة ووقاحة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، بريطانيا آوت سلمان رشدي الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام وسخر به.
وما تخفي صدورنا
أكبر. نعم.
يعني مهما أظهروا لنا يجب أن نعرف. والله لو رجعنا الكتاب والسنة مهما أعطونا لو يعطينا لأعطونا كل شيء يبقى شيء في قلوبهم سيظهر يوما ما.
يعني كأني بك الآن أنت ضد الحوار بين الأديان بالمناسبة؟
ما المقصود بالحوار؟ سلاح الحوار موجود في الكتاب والسنة ولا سجاجور الكتاب إلا بالتي أحسن.
تعالوا إلى كلمتين سواء بيننا وبينكم.
وابن عباس حاور الخوارج وتاب منهم 2000. قضية الحوار إذا كان تميع قضية الولاء والبراء وإزالة الحدود بيننا فهذا ليس حوار ناجح.
يعني هل يمكن أن يكون في حوار أصلا بين اليهودي والنصراني والمسلم؟
كل الأديان بعد دين الإسلام باطلة.
نعم.
فأنا استغرب من قضية الحوار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل.
تقريب وجهة نظر يا أخي، نشر السلام العالمي، التسامح، المحبة بين الناس، يعني هذه من
هذه المشكلة التي هذا الذي جاء لنا به الآخر. التسامح جرنا إلى أن نقبل كل شيء بدون أن نعبر الكتاب والسنة، مع أننا قد نقول أننا نتبع الكتاب والسنة، ولكن حقيقة حقيقة كلام من يقول ذلك لو رجعنا فعل أترك الكلام، الكلام كل إنسان يستطيع أن يعبر، ولكن الفعل هو الفيصل والميزان الحقيقي في الصواب من عدمه.
أنا لا أعتقد أنك ضد التسامح، لكن عندك إشكالية في تحرير المصطلح نفسه. يعني مسألة التسامح نفسه هو مصطلح فضفاض، ما المقصود به في حقيقته؟ يعني هل معناه أننا نميع الولاء والبراء، أم أننا نتعامل تعاملا شرعي كما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع جيرانه اليهود ومع المشركين وفي مكة والمدينة؟ يعني إن كان هذا المقصد،
هو عندنا الآن لاحظ قاعدة الولاء والبراء قاعدة محفوظة في الكتاب والسنة. جميل. عندما يأتي الإنسان برفض التسامح أو الآخر وأطلق على الإطلاق، نقول هذا اللفظ لابد يحرر. التسامح كلمة جميلة، تسامح مع الكافر، هذا النبي أسلم تسامح وسامح الكفر لما أذوا، وكم فعلوا به صلى الله عليه وسلم، وآخر شيء قاعدة فهمتم الطلقاء. أنا أقصد التسامح تمييع القضية. هذا الكافر اليهودي أو النصراني ما كان كافر ولا يهودي ولا نصراني، وما فعلنا اللي فعله النبي عليه السلام معهم. النبي عليه السلام قبل أن نتكلم عن الحوار دعاهم، كل حياة دعوة لهم، أليس كذلك؟ هل نحن قمنا بواجب دعوة هؤلاء؟ وهذه من أعظم قواعد تعاملنا مع الآخر اليهودي النصراني، يجب أن نوصل لهم رسالة، يجب أن نوصل لهم رسالة الإسلام. رسالة الإسلام ليس مجرد تقريب وجهة نظر، ندعوهم إلى الكتاب والسنة، تعالوا وهذا ديننا، ديننا عندك كذا وكذا وكذا. كيف أنت يعني هل تريد النصراني يدعوك إلى نصرانيته؟ أصلا شو ما عنده شيء. بعض الدعاء يقول قابلت نصر منصر في أحد الدول فيريد أن يقنع المنصر أنه لا شيء عنده، قال أنا مسلم وأريد أن أدعوك للإسلام، قال أنا نصراني وأنا قسيس وذكر كلام، فقال لها الداعية قال أقنعني بدينك. يعني ما هي الإيجابيات يعني في دينك حتى تقنع الناس؟ عيسى عليه السلام والسلام وتعيش في روحانية وكلام ما له أي أثر. يقول فقرات عليه آيات من كتاب الله عز وجل فلا نقل، وخشع وسألني هذا كلام من؟ فقلت هذا كلام الله. يعني قرآننا عظيم وديننا عظيم، لو والله لو وصل إلى هؤلاء لتغير كثير منهم ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن تقصيرنا في واجب الدعوة للآخر، لو أن حرصنا على دعوة الآخر كما يقولون للإسلام بوسائل الدعوة المتاحة، وهي متاحة، وهذه رسالة لأصحاب القنوات الإسلامية والتجار عموما وكل من يقدر على توصيل هذه الرسالة بفكرة أو بمال أو برأي أو بأي شيء، فيجب عليهم يوصل الرسالة لهؤلاء لأنهم يموتون على الكفر، نسأل الله أن يهديهم جميعا للإسلام.
ولا يشك مسلم به أن هذا الدين هو دين الحق، لأنه لا يقبل منه غير هذا. لكن بعض المصطلحات أو بعض الألفاظ قد يفهم منها مطلع أو مشاهد أن هذا تسطيح للحوار، فهو ليس في حقيقة تسطيح بقدر ما هي نظرة المسلم للكافر ونظرة الكافر للمسلم. يعني الكافر أيضا عنده يلحن أحيانا، مو بيلحن كما يقال خطأ، لكن يعني الحن في الحجة، يعني ممكن أيضا يبث شيء من الشبهات. أستأذنك لهذا الفاصل القصير، نواصل بعده إن شاء الله تعالى حديث أو استكمال محاور هذا اللقاء. فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون، نعود بعده لاستكمال محاور لقائنا مع ضيفنا الكريم، تبقوا معنا. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، مستكبينين وإياكم محاضر لقائنا مع شيخنا الكريم الشيخ سلطان العنري المشرف العام على موقع يا له من دين. حديثنا كان في بداية الحلقة عن التعامل مع الآخر، وقاطعتك مرة أخرى فعذرا. شطبنا الحديث ولم نكمل قواعد التعامل مع الآخر. أعتقد أنك ذكرت قاعدتين، وأعتقد أن لديك في الجعبة الكثير. تفضل.
ذكرنا قاعدتين وهناك بعض القواعد المهمة. من القواعد المهمة ترك التشبه بالآخر. الآخر هو إذا كنا نقصد كما سبق الآخر هو الكافر يهودي أو نصراني، فإن له صفات ومزايا وعادات وعقائد كثيرة. ديننا من أعظم صفاته تميز، تميز بالدين، تميز بالعقيدة، تميز بالسلوك والأعمال والعبادات وغيرها،
المظهر،
تميز في جميع ما يتصرف الإنسان. جاء الإسلام فحرم التشبه بالكافر. من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا حديث صاحب ابن تيمية وغيره، يقول ظاهرة كفر تشبه بهم، ظاهرة كفر تشبه، مع أن ظاهرة كفر، ظاهر الحديث ظاهرة يدل على كفر تشبه بهم، ولكن ذكر العلماء أن هذا التشبه له أحوال له أحكام كثيرة، وإن كان أصبح من كبائر الذنوب. التشبه بهم لو نظرت إلى حال بعض الناس الآن الذين مسلمين وعلى عقيدة صحيحة وفطرة صحيحة، نظرت تصرفاتهم تريد أن فيها تشبه بالكافر. أين التميز المسلم؟ يقول لك التسامح ويأتي بالعبارات،
يقول لك تقدم
والتقدم، ويتحدث باللغة الإنجليزية في أحيانا بغير حاجة، وهذه رطانة الأعاجم كما قال عمر. التحدث بها في وقت الحاجة ما نختلف فيه، أما التحدث بها استبدالا عن اللغة العربية في يس ونعم
أوكي
وغود مورنينج، في أشياء ما يحتاج، حتى يمكن استبدل السلام عليكم في بعض اللقاءات خاصة إذا كان مع مسلمين آخرين.
أما الحين داخل يقول لك بعمتة صباحا عمتة مساء، يعني تقول أبو لهب معاك جاي ولا ما بيشوه.
عجائب الزمن. من القواعد أيضا أن نعلم أن البغض القلبي للكافر لا يعني ظلم الكافر، وهذه مسألة مهمة جدا. البغض القلبي له لا يعني ظلمه. قضية جار كافر أنا أعتقد عداوته لأن الله سماه عدو، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ولكن هذا الاعتقاد أنه عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن أظلمه، لا يعني أن أظلمه. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم الكتاب، الحديث معروف البخاري، قال واتق دعوة المظلوم، الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ، زاد أحمد وإن كان كافر، ورواية صحيح الألباني في صحيح الجامع وإن كان كافرا، يعني حتى المظلوم والغالب من كفار الذي ذهب إلى ابن عباس معاذ رضي الله عنه. ظلم الكافر موجود الآن، قد يكون إنسان عنده خادمة كافرة نصرانية أو يهودية، والغالب نصرانية، وهذه مشكلة في إدخال مصر إلى جزيرة العرب،
لكن دخلوا انتهينا
دخلوا، فنقول لا تظلم، قال هذا كافر ولو كان كافر. والله قد يكون بعض الناس عنده في الشركة عمال فنيين أو غيرهم كفار، قد لا يعطي حقه وقد يظلمه وقد يسخر به وقد يتصرف صرفات لأنه كافر، نقول هذا خطأ، لأن قدوتنا من
صلى الله عليه وسلم،
النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا في الأفعال وفي التروك وفي الأقوال وفي الأعمال. فمثل هذا التصرف يعني يحتج بأن كافر لأجل هذا أظلمه، نقول لا خطأ. عداوتك القلبية شيء وتصرفك الظاهر شيء آخر، هذه مسألة مهمة جدا، لأن الذين وقعوا في التفجير غفلوا عن الربط بين هذا وهذا، فعندهم عداوة وعندهم ظلم واعتداء. نحن عندنا اعتقاد العداوة ولكن ليس عندنا اعتقاد الاعتداء والظلم، لأننا نقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي عنده عداوة للكفار، لأن أول من طبق الكتاب، أول من عمل بكتاب له النبي صلى الله عليه وسلم يتيه الوحي، ولكن مع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أي أذية لمن كان يعني لم تظهر من الصور الأذى. والآية الأصل في هذا الباب لا ينهاكم الله، قول الله عز وجل لا ينهاكم الله، إذن الآية فيها أن الله لا ينهى عمن عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا جارك كافر، معك في العمل كافر، لا بأس من المؤانسة معه بقصد الدعوة إلى الله، ليس محبته، أنا لا أحبه لأنه كافر، لأنه يزعم أن لله ولد. ومن طرائف ما روي يعني الإمام أحمد رحمه الله ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن كان إذا مر نصراني إذا مر أمام الإمام أحمد نصراني أغمض عينه الإمام أحمد فقالوا له انظر لفتة الإمام أحمد، قال لا أستطيع أن أنظر إلى من يزعم أن لله ولد.
تعالى الله،
يعني هذه نظرة الإمام أحمد، يعني مجرد ونحن يعني قدرنا نقول هذه السنة وفعل يعني نقول الناس فعلوا كما فعل، ولكن انظر تعظيم أنهم يزعمون أن الله ولد وأنسة، ووجد من يحضر احتفالات، ووجد من بحجة هذا ما يضر. هذا القضية الثالثة في مسألة التعاون مع الكافر، أن نعتقد أن يجوز التعاون مع الكافر في المصالح العامة، مثل لو حدث تلوث بيئي في أحد الدول، مساعدة بعض البلاد الإسلامية في تعرضة نوع من الأذى، وتعاوننا والله مع دولة كافرة في نصرة المسلمين، تعاون مع كافر ولكن بمصلحة المسلمين ليس في ضررهم. لا مانع أيضا إذا وجد الكافر المعاهد بذمة ومعاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، أي معاهد لا يمنع وجوده في بلاد المسلمين، أن نحسن التعامل معه لأنه معاهد وفي ذمة ولي الأمر أو نائبه. هذه قواعد مهمة جدا يجب على الملتزمين المستقيمين وعلى عامة الناس، وأنا أركز على أهل الاستقامة، لأن بعضهم قد يتأثر كما ذكرت في بداية حديثك لبعض المشاهد في فلسطين أو في العراق أو أفغانستان أو غيرها، فهذا التأثر الذي تحمل تلك القناة وذلك الفيلم وذلك العرض يجعله يتأثر هو تأثرا غير محمود، فيقع في الخطأ وتأتي اللائمة على المسلمين وأن هذا فعل المسلمين وأن ما عندهم توازن ما عندهم، ويتهمون الحلقات ويتهمون المعاهد والجامعات أنها تخرج من يحمل هذه الأفكار، والإسلام بريء من هذه الأفعال، ولكن انظر عدم وزن الأفعال بالكتاب والسنة تحدث مثل ذلك. هذه أشهر النقاط المهمة في قواعد التعامل مع المسلمين.
بعض أصحاب المذاهب المنحرفة الضالة كالليبراليين العلمانيين لهم نظرة يعني فيها نوع من الازدواجية، باعتبار ينظرون مثلا لأهل الاستقامة بأنهم الآخر ويسمونهم الآخر أحيانا يعني متطرفين. يعني هل تعتقد أنهم بلغوا من العدل مكانة يلتزمون معنا كما يلزموننا نحن مع الآخر الكافر في مسألة التعامل؟ يعني
هذه مشكلة كبيرة جدا، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هؤلاء الليبراليون والعلمانيين والمنافقين وغيرهم أذنابهم ينظرون إلى الآخر نظرة مودة واحترام وإنصاف وعدل وأخلاق عالية جدا، وتتعجب إذا رأيتهم معهم من الاحترام الذي فوق الوصف. ولكن لو أخذت هذا الليبرالي أو العلماني أو المنافق مع أحد العلماء لرأيت من سوء الخلق وتصرف، وهذا يظهر في الكتابات، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فهذا لو تصرف مع العلماء وحدثت حوادث كثيرة تبين لنا موقف هؤلاء من العلماء إذا أخطأوا في نظرهم.
يقول لك أن العالم هذا ظلامي ضد الحضارة ضد التقدم، احنا لازم نتعامل مع المعاملة،
نتعامل مع العالم تعامل على أي منهج يقوم، يعني
منهج الإنساني، منهج الإنساني لازم نتعامل مع العالم بهالأسلوب.
طيب نفس التعامل منهج الإنساني الذي تزعم، تعامل مع عامة الناس. لماذا أنت مع الآخر متسامح ولطيف وما شاء الله وابتسامة لا تغادر وهدايا وشيء عجيب؟
يقول لك بني آدم
مع المسلمين. طيب العالم يعني العالم إنسان، طيب حقوق الإنسان
لا هو يطلعه من دائرة الإنسان.
هذه مشكلة، أنا ما عندنا وزن، يعني نزل العلماء بأنهم إرهابيين وأنهم تكفيري وأنهم أصحاب فكر ضال، لأن ما وافقناهم، هم يريدون شيء معين.
أو ألا ترى يعني بمعنى الصح أن هذا من شدة جهلهم بالشريعة وبمبادئ الكتاب والسنة، يرون أن كل من تمسك بها أصبح إنسان يعود إلى بناء إلى القرون الوسطى إلى الكتب الصفراء؟ لا ترى أنه نوع من الانفصام عن 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 هذا المبدأ وعن هذا؟
هو في نظري جهل، وتجمع مع
عداوة
غير ظاهرة، عداوة باطنة، لأنه ما يظهر العداوة إلا عند في أوقات مناسبة.
والله شيخ أحيانا تظهر، يعني ما عاد في شيء
في أوقات مناسبة،
حتى في الصحف الآن أصبحت يعني
هذه وسيلتهم، في أوقات يظهرونها، ولكن في أوقات تجدهم في بعض المجالس مع العلماء يسلمون عليهم ويقبلون الرأس، ولكن إذا انفرد أخذ قلمه وبدأ يطعن في العلماء ويطعن في ثوابت الشريعة، فنقول لهذا الشخص الذي يحمل هذا الفكر إذا كنت تريد منا نحن أن نتعامل مع الآخر تعامل جيد، فنحن نقول لك أيضا تعامل مع الآخر بالنسبة لك، بالنسبة لك إذا كنت تريد ترى آخر العلماء تحديدا، العلماء تحديدا وزنهم ميزانهم الشرعي، الله رفع قدرهم، فلماذا أنت تضع قدرهم؟ لأنهم خالفوك في مسألة أو خالفوك في اجتهاد أو في رأي، اعتبر أن أخطأ، اعتبر أن أخطأ. ألا أنت ترى أنت تريد منا نتعامل مع الآخر مع أن الآخر وقع في جرائم وكبائر ودمار المسلمين، وتريد أن نتلطف معهم ونتودد معهم ونحسن إليهم لأنهم ليسوا سوا كما تقول، فنفس المقياس نريد منك التعامل به. ولكن أن لهم ذلك وهم يريدون حقيقة إفساد، إفساد المسلمين، ولكن بطريقة خفية.
معالجة التطرف الذي يقوم به الآخر الكافر ضد المسلمين بتطرف آخر، الجبهة المضادة اللي يقوم بها بعض المحسوبين على الحركات الإسلامية، هل هو منهج سوي؟ باقي معنا حوالي 4 إلى 5 دقائق.
الذين يقعون في هذا الفكر كما سبق أنهم يواجهون فكرا آخر، فعندنا فكر التساهل أو التلطف الذي على غير منهج صواب قابل منهج الانحراف الآخر، هو التكفير أن أختلهم كفار اعتقاد كفرهم هذا شيء موجود، ولكن عداوتهم وظلمهم سبق النهي عنه والتحذير منه. فمعالجة هذا الفكر بهذا الفكر معالجة خاطئة، لأن كما سبق عند الاختلاف فإن تنازعتم بشيء، إذا اختلفنا، لأن بعض هؤلاء وجاءني من يحمل هذا الفكر يقول أنه يقرأ في بعض الأشياء ويعتقد عداوتهم وفعلهم، فقلت له دعنا نعود الكتاب والسنة، دعنا نعود إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد،
ألم يكونوا جيران الله؟ ألم يستجب دعوته ودي دعوه؟ مع أن اليهود قتلت الأنبياء وفعلوا وفعلوا لفاعيل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قابلنا هذه المقابلة. يعني كل شيء يحتاج إلى، ومشكلة هؤلاء الذين وقعوا في هذا الفكر المنحرف آخر، فكرة التفجير أو الاعتداء الظاهر، أنهم ابتعدوا عن الكتاب والسنة أو فهموا بفهم آخر، ابتعدوا عن العلماء، بل مصيبتهم أنهم حتى العلماء ما سلموا متكفيرهم. العلماء عندهم ما سلموا متكفيرهم، ومن طريف وهي طرفة ولكنها فضيحة في نفس الوقت، أنهم أحدهم أحد اللي يحمل هذا الفكر التكفيري أو فكر التفجير وغيره، لما ذكروا له الشيخ مباز قال الشيخ مباز رحمه الله، قال الشيخ مباز يعذر بجهله. الشيخ مباز هو رأس العلماء ومفتي الديار والذي وصل صيته لبلاد كلها يتهم بهذا الاتهام. هذه طريقة، يعني انظر عندنا سوء أدب من تساهل وتسامح تسامح زيادة عن المنهج الصحيح
الغالي والجافي،
وانظر إلى سوء أدب من وقع في الفكر الآخر من الفكر التفجير وغيره. فيبقى عندنا المنهج الوسط، المنهج الصواب، المنهج الذي يوصى به كل الناس، الكتاب والسنة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الوسط، منهج الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الفرق، اليهود والنصارى على 71 و72 تفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة، من الناجي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا مع الآخر وعاشوا مع اليهود والنصارى، وسطرت لنا كتب السير والتراجم أروع الأمثلة والآداب والأخلاق العظيمة العالية التي تضع لنا القواعد المثلى والعظيمة في التعامل مع هؤلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم.
لا زال هناك وقت، يعني هو الخطأ مني، ممكن كان تستطرد
في هذه القضية. إيه؟ قضية المنهجية، منهجية الوسط، كيف نوصل قضية الوسطية في نفوس الناس؟ نتكلم في هل هناك برامج تعتني بتوضيح المعتقد بصراحة في هذا الموضوع؟ هل مدارسنا تدرس قضية الولاء والبراء بطريقة جيدة؟ هل تذكر أنك سمعت خطيب جمعة، واسمح لي على الصراحة وقد يكون مبالغ أو غير مبالغ حسب نظرتك ونظرة المشاهدين، قضية الولاء والبراء هل تذكر ما طرحت في خطبة جمعة طرح مناسب يفهمها عوام الناس؟
الله أعلم، قد يكون، يعني
قد يكون، ولكن أنا نشتكي صراحة، نشتكي يعني من جهة، من غياب الصوت الإسلامي الحقيقي.
يعني مناهج التربية والتعليم شن عليها حملة لأنها تطلع جيل تكفيري كفر العالم، ما خلى شيء، حتى الجمادات كفروها يا أخي. يعني هكذا يقول أحد الكتاب والصحف، يقول الواحد يمشي الشارع صار يكفر رصيف السيارة، فوق بيكفر أمه. حتى المناهج ما سلمت الآن، وأنت تقول إن المناهج ما.
طيب عند المناهج فيها ضعف، إذا لابد إصلاح المناهج، والمخاطب بها من مسؤولين، يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في المناهج. وأذكر أني سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لما سئل عن أفضل وسيلة للإصلاح في المجتمع قال المناهج.
لا عفوا، أنا أقصد أن الآن المناهج يقال إنها أصبحت تخرج جيل تكفيري، يعني هم الآن يبون يخففوا الجرعة هذه شوية. أنت نعم. تقول المناهج ما تعلم الناس، أو وفق ما فهمت قد أكون مخطئ، أنها ما أعطت صورة يعني حقيقية للولاء والبراء.
يعني هم يعتقدون أن
أنها وصلت حاجة فوق، يعني
المناهج تكفر.
أي تكفر
والله، فهمهم
هذا كلامهم طبعا،
فهم خاطئ طبعا. المناهج ما كفرت، خرج العلماء من هذه المناهج ما كفروا، وخرج المصلحون والدعاء، خرج ولاة الأمر درسوا المدارس هذه ولا كفروا. هذا كلامهم، أظن أن سقوطه يعني إسقاطه وبطلانه يغني يعني بطاله. أنا أقصد الآن رسالة الموضوع اللي طرح في هذه الجلسات، أنا أتمنى المناهج تطرح هذه القضية بطرح جيد، حتى ما يصير واحد يقول أنه نبالغ. خطيب الجمعة يستطيع أن يوصل رسالته بطريقة جيدة، بحيث يخرج الإنسان وهو يعرف فيها دين وسط، يعرف أن هذا كافر حقيقة، ولكن لا أظلم الكافر. لا نعطيهم آيات الولاء والبراء، الناس ما يفهمون، بعض الناس يكون فهمها غير صحيح، فقد يفهم أن النبي سمزار اليهودي وأن دعاهنا ممكن يزور يهودي يسمعه ويبتسم معه ويحدثه عن قصة حياته، ما في عداء يعني. مجرد أن الخطيب أو المدرسة أو الداعي عموما إذا طرح الموضوع بدون تفصيل الموضوع، أنا أعتقد أنه في نقص كبير. فأني جربت أن بعض المواضيع طرحت، فجاء بعض الناس يسألون أسئلة وكأن يتكلم في وادي آخر، فاكتشفت أن الناس يحتاجون إلى توضيح بالتفصيل في بعض المسائل المهمة.
تبسيط أحيانا، مراعاة حال المتلقي،
مهم جدا جدا،
مراعاة مختلف شرائح المجتمع، يعني التباين الثقافي بين شرائح المجتمع. ما الذي يترتب عليه وصف المسلم باليهودي والنصراني والآخر؟
يترتب عليهم أي ناحية؟
يعني لما تقول واحد يا يهودي يا نصراني،
إذا كان
هذه ألفاظ تطرق الآن، يعني بحكم أن هي متصلة بحديثنا، تعامل مع الآخر أحيانا تكون مشابهة حديثية أو كلامية عفوا بين شخصين، يقول له يا كافر يا نصراني.
مشكلة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر قد باب أحدهم، خطر كبير جدا، هي معصية كبيرة لا يكفر طبعا بها، ولكنها على خطر عظيم. ضبط اللسان أيضا، وأعتقد أنه مهم جدا في هذه القضية، ضبط اللسان في الألفاظ، في التكفي في الإخراج هذا اللفظ، الذين قالوا أن هذا آخر نقول اضبط لسانك وأعرف المصطلح، الذين دعوا إلى الغلو نقول اضبط لسانك، وحتى لا يكون في عندنا خطأ الأولين أو الثانيين اللي غلوا في هذا الفكر.
التطرف الذي يقوم به الآخر يواجه أحيانا، هذا ذكرنا، الإسلام يحترم حقوق الآخر، هذا طبعا لا نشك فيه ولا نزايد فيه ولا ريب. البعض يضع الإسلام في موضع المقارنة، يقول طيب هل الآخر يحترم حقوق المسلم؟ يعني لازم ننتظر من الآخر أن يحترم حقوقنا حتى نقارن مثلا ما بين الإسلام؟
احنا ما يحتاج نقارن، ولكن هل نطرح كقضية سؤال؟ الآن كثير من الناس يكون نحترم الكفار، هذا أمر نحتاج ذكرنا الله يحفظك، هذا واضح في كتاب الأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يا من يدعو إلى التسامح والتلطف وغيره، هل هؤلاء احترموا دينك؟ احترموا المسلمين؟ أين حقوق الإنسان في فلسطين؟ أين مشروع السلام اللي من يوم ولد الإنسان ويسمع السلام ولم يرى شيء؟ ماذا يفعل النصارى بإخوانه في العراق؟ ماذا يصنعون في بلاد كثيرة من بلاد العالم الإسلامي؟ لماذا كما أنت تطالب منا أن نتكلم أو نتصرف تصرفات جيدة، هؤلاء أعداؤك، وهؤلاء الذين نتمنى كمان نتمنى نحن في أخلاقنا معهم، نتمنى ولن يفعلوا، لأن الله أخبرنا أن هم أشد الناس عداوة.
يقول لك الصوت المتسامح في الغرب أكثر من الصوت المتطرف، هناك مظاهرات مليونية قامت ضد الحرب على العراق، مظاهرات مليونية أخرى قامت ضد قصف أفغانستان، مظاهرات مليونية ما قامت في العالم العربي قامت في النرويج ضد إسرائيل لما قصفت الفلسطينيين، فكيف أنت مثلا تقول والله
أين هذا أثر الصوت على الواقع؟ نريد أثر الصوت المليوني اللي ذكرت على الواقع. غزة إلى هذه اللحظة وهي تدمر والمسلمين يقتلون فيها أصوات
السفن اللي كسرت طوق الحصار بداية كانت سفن نصرانية، ولا مع الأسف الدول التي تمنع وصول الإمدادات هي دول عربية. لكن أنا أعتقد أن ربما المسألة هنا نسبية، إنما هو قد تجد هناك إنسان متطرف مغالي، وقد تجد هناك إنسان مجافي في نفس المجتمع النصراني. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لضيفنا الكريم الشيخ سلطان بن عبد الله العمري المشرف على موقع يا له من دين. كما لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم أيها السادة المشاهدون بالشكر الجزيل أيضا بعد شكر الله تعالى على طيب استماعكم. وفقكم الله جميعا لما تحبون لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مثل نقول مثلا بأن سكان لندن 10 ملايين، فمن بينهم 1,300,000 تقريبا هؤلاء من المسلمين، أين أثر هؤلاء؟ ترجع لمدى قناعة. أحيانا قد يكون شخص عنده